نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا.
مرحبا بكم.
السؤال الذي لدينا من الأخ المسلم سين خاء صاد من الرياض المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: إنني من إحدى الدول العربية الشقيقة وأعمل هنا في وطني الثاني، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني أتقاضى راتب متواضع، وأريد أن أقوم بدفع الزكاة، زكاة الفطر والأضحى وزكاة المال، علما بأنني لي أخ شقيق يعمل في التجارة في بلدنا ودخله محدود لا يسد حاجته وأولاده، فهل يجوز إعطائه جزءا من زكاة المال أو زكاة المال كلها على أساس هذا المبلغ يساعده على معايشه، وبدون علم أن هذا من زكاة خوفا من تجريحه أو إحراجه، خاصة وأنه أخي الأكبر؟ أرجو الإفادة والحكم الشرعي في هذا، وكذا النسبة الشرعية للزكاة، أفادكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ سين خاء صاد من الرياض، تقول إنك من إحدى الدول العربية وأنك تعمل هنا، وتقول: هل يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك الأكبر لأنه محتاج ولم يكن عنده ما يشد به حاجته؟ وتقول: ما مقدار الزكاة؟ نقول لك يا أخ سين خاء صاد من الرياض، إذا كنت متحقق أن أخاك فقير ولم يكن عنده ما يقوم بحاجته، فلا بأس أن تعطيه زكاة مالك أو تعطيه منها بقدر كفايته وما يشد به حاجته، هذا لا مانع منه، بل هو أحق أن يعطى من غيره. وتقول: ما مقدار الزكاة؟ هي ربع العشر، أي في كل 100 ربع عشرها، وهي ريالان ونصف ريال، يعني في كل 1000 ريال 25 ريالا، هذا هو مقدار المخرج. وقولك: لا تحب أن يعلم أنها زكاة، ما ليس في ذلك مانع، يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك إذا كنت متحققا حاجته وفقره، وإن لم يعلم أنها زكاة، وإنما أنت لابد أن تنوي حالة الدفع أن المدفوع هذا من الزكاة.
نعم.
لأن من شرط صحة الزكاة أن تكون بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا دفعتها بنية أنها من الزكاة والمدفوعة إليه أنت متحقق أنه محتاج وفقير، فإنها تجزي عنك، وإن لم يعلم أنها زكاة أي أن المدفوعة إليه، لا يشترط أن يعلم أنها زكاة ما دمت أنك نويت أنها زكاة وأنك متحقق حاجته وفقره وحاجته إليها، والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة من عبد الرحمن حوامده، يقول في رسالته بعد الثناء على البرنامج والمشايخ المشتركين فيه، يقول: أحببت أن أتوجه إليكم سائلا على الحكم الشرعي فيما يلي. السؤال الأول: شاب عرف فتاة فأحبها، وكان بينهما عهدا على كتاب الله، فطلب من الفتاة أن تذهب معه مشوار فتركها لأنه قال: بما أنها ذهبت معي ستذهب مع غيري، ما العمل؟ أرشدونا، هل يقع عليه ذنب في ذلك؟
تقول يا أخ عبد الرحمن حوامدة: إنك تعرفت على فتاة وأحببتها وهي كذلك، وعزمت على أنك تتزوج عليها، وطلبت منها أن تذهب معك، فذهبت ثم تركتها ظنا منك أنها ما دام أنها ذهبت معك ستذهب مع غيرك، نقول لك نعم لا يجوز لك أن تذهب معك امرأة أجنبية ما دام أنك لم تعقد عليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، فحرام عليك أن تذهب معك ببنت ليست لها بمحرم ولم تعقد عليها بأن كانت لك زوجة وهي أجنبية منك تذهب بها إلى مكان ما، فهذا لا يجوز لك حتى ولو لم تصنع شيئا، بل لو صنعت شيئا ثبت لك حكم الزنا والعياذ بالله. فإذا لم تعمل معها أي شيء فمجرد الخلوة حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان والله أعلم.
سماحة الشيخ عبد الرحمن يقول وكان بينهما عهد على كتاب الله، أعتقد أنه ربما يقصد بهذا يعني عقد النكاح.
تقول إنك تقول أنه يقول تقول إنك أنه يقول إن بينهما عهد على كتاب الله، لم يوضح هذا العهد.
نعم.
على كتاب الله لم يوضحه، ولكن ظاهر السؤال أنه لم يعقد عليها، ما أغلب كان عقد لا. عليها هي زوجته لا مانع، لكن يظهر من قوله وكان بينهما عهد يعني ألا يعمل محرما.
نعم.
وهم عملوا محرما ما دام أنه خلا بها فهذا محرم وإن لم يفعل بها شيء.
أحسنتم. سؤاله الثاني يقول هل سورة الإخلاص عندما يقرأها القارئ فهل تلبي حاجة عندما يتلوها ثلاث مرات إذا كانت له حاجة عند شخص ما، أفيدونا وفقكم الله؟
تقول سورة الإخلاص إذا قرأها الإنسان ثلاث مرات لقصد قضاء الحاجة عند شخص فهل تقضى حاجته؟ نقول لك القرآن العزيز نزل لشفاء القلوب من أمراضها، ونزل القرآن الكريم للهداية، لهداية البشر إلى معرفة خالقهم ومعرفة آخرتهم. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقراءة قل هو الله أحد جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا كبيرا مستقلا في تفسير هذه السورة، ومؤلف آخر سمى جواب أهل الإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لكن قولك أن من قرأها ثلاث مرات لإرادة قضاء الحاجة عند شخص عند سلطان يعني عند سلطان أو غيره هذا لا أصل له، ولم أعلم له أصل لا في كلام أحد من أهل العلم المعتبرين ممن يعتد بقوله، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وهي صفة الرحمن. وجاء في الحديث أن رجلا كلما قرأ الفاتحة وسورة قرأها في صلاته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فقال لما قرأتها؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا إن الله يحب أو كما قال والله أعلم.
سؤاله الثالث والأخير سؤال عبد الرحمن حوامده يقول فيه شاب له أب فقير الحال وهو لا يصلي أي الأب، فهل تجب النفقة عليه من قبل ابنه؟ أفيدونا أفادكم الله كل خير.
يا أخ عبد الرحمن حوامد تقول إن شخصا له أب وهذا الأب لا يصلي، فهل تجب نفقته على ابنه ما دام أنه لا يصلي؟ لا بد أن يؤمر بالصلاة، هذا هو الحكم الشرعي، ويرغم على أداء الصلاة، فإن أبى فإنه يقتل. على تفصيل مذكور في كتب الأحكام لا بد من قتله إذا دعي إليها فأصر وضيق عليه الإمام فأبى، فهذا يقتل على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. وهل يقتل حدا أم كفرا؟ ذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه يقتل كفرا، فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب برجله ويرمى يلقى في أي جفرة كان أو حفرة كانت ويوارى لعدم من يواريه، لا حرمة له. وذهب آخرون إلى أنه يقتل حدا، ولكن بكل حال يجبر على الصلاة، فإن أبى على التفصيل المعروف في كتب أهل العلم فإنه يقتل ولا نفقة له حينئذ، والله أعلم.
أحسنتم. هذه برقية وردت من المستمعة رمزت لاسمها بمسلمة، تقول إذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب الرياض، هل هناك زكاة على حلي المرأة التي تلبسها؟
أيتها الأخت المسلمة تقولين هل في حلي المرأة زكاة؟ نقول لك اختلف العلماء في حلي المرأة هل فيه زكاة أم لا. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن فيه زكاة، وجمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهو مروي عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون لا زكاة في حلي النساء. واختار هذا القول العلامة ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حلي النساء لا زكاة فيه، مستدلين بما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فقول تصدقن ولو من حليكن فيه ما يدل على أنه لا زكاة واجبة في الحلي، لأنه قال ولو من حليكن، مثل قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، إذ لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لم يقل تصدقنا ولو من حليكن، بل قال أدوا زكاة حليكن، بل قال تصدقنا، دل على أنها لو تصدقت من ملابسها أو من أثاث بيتها أو من طعامها كان ذلك كافي، ولا يلزم، وهذا كله في صدقة التطوع، ولا يلزمها أن تخرج زكاة حليها. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن زكاة الحلي إعارته للاستعمال، وهو مروي عن أنس. وعبد الله بن عمر كان يحلي بناته الذهب ولا يخرج زكاته، وعائشة رضي الله عنها وليت أمر بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم تزكي ما كان عليهن من حلي إلى غير ذلك. فبهذا نعرف أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. فإذا كان عندك حلي أيتها الأخت المسلمة وهو معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه ولا حرج عليك في ذلك، كما هو قول جمهور العلماء وكما هو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما اختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم، وكما دل عليه حديث الصحيحين تصدقنا ولو من حليكن إلى غير ذلك، والله أعلم.
سماحة الشيخ عبد الله، في الحقيقة أن هذه المسألة يأتي عليها استفسارات عديدة ونعرضها على أكثر من شخص من المجيبين على أسئلة المستمعين، وهناك من يوجب الزكاة في الحلي، كيف نجمع بين إجابة هؤلاء بأن فيه زكاة والآخرين يقولون ليس فيه زكاة؟
هو كما قلت لك في بدء الجواب، في بدء هذا الجواب قلنا لك إن الإمام أبا حنيفة يرى أن فيه زكاة، فمن رأى أن الزكاة فيه واجبة هو على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويستدل بحديث عمرو بن شعيب: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ لكن هذا الحديث تكلم عليه الإمام الترمذي وقال إنه لا يصح، ويستدلون بحديث أم سلمة في قصة المرأة التي كان عليها أواحا من ذهب، فقال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. فظنوا أن الزكاة هو القدر المخرج، لكن الزكاة فسرها عمر هنا وكذلك أنس بأن زكاته إعارته، هذا هو الذي ذهب إليه عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قول عدد من الصحابة، واختاره ابن تيمية كما أشرنا إليه. وإن أحب أحد أن يخرج زكاته فالله يجزيه الخير، هذا لا مانع، لكن كون أن نقول بأنه وجوب فليس بواجب كما هو قول جمهور العلماء، ومن رأى أنه واجب فهو مجتهد، أخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة، وكل خير إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين سين خاء صاد من الرياض وعبد الرحمن حوامدة والمسلمة التي تسأل عن حلي المرأة هل فيه زكاة. أجاب على الأسئلة والاستفسارات التي بعث بها هؤلاء سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة على حسن متابعتكم.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا.
مرحبا بكم.
السؤال الذي لدينا من الأخ المسلم سين خاء صاد من الرياض المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: إنني من إحدى الدول العربية الشقيقة وأعمل هنا في وطني الثاني، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني أتقاضى راتب متواضع، وأريد أن أقوم بدفع الزكاة، زكاة الفطر والأضحى وزكاة المال، علما بأنني لي أخ شقيق يعمل في التجارة في بلدنا ودخله محدود لا يسد حاجته وأولاده، فهل يجوز إعطائه جزءا من زكاة المال أو زكاة المال كلها على أساس هذا المبلغ يساعده على معايشه، وبدون علم أن هذا من زكاة خوفا من تجريحه أو إحراجه، خاصة وأنه أخي الأكبر؟ أرجو الإفادة والحكم الشرعي في هذا، وكذا النسبة الشرعية للزكاة، أفادكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ سين خاء صاد من الرياض، تقول إنك من إحدى الدول العربية وأنك تعمل هنا، وتقول: هل يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك الأكبر لأنه محتاج ولم يكن عنده ما يشد به حاجته، وتقول: ما مقدار الزكاة؟ نقول لك يا أخ سين خاء صاد من الرياض، إذا كنت متحقق أن أخاك فقير ولم يكن عنده ما يقوم بحاجته، فلا بأس أن تعطيه زكاة مالك أو تعطيه منها بقدر كفايته وما يشد به حاجته، هذا لا مانع منه، بل هو أحق أن يعطى من غيره. وتقول: ما مقدار الزكاة؟ هي ربع العشر، أي في كل 100 ربع عشرها، وهي ريالان ونصف ريال، يعني في كل 1000 ريال 25 ريالا، هذا هو مقدار المخرج. وقولك لا تحب أن يعلم أنها زكاة، ما ليس في ذلك مانع، يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك إذا كنت متحققا حاجته وفقره وإن لم يعلم أنها زكاة. وإنما أنت لابد أن تنوي حالة الدفع أن المدفوع هذا من الزكاة.
نعم.
لأن من شرط صحة الزكاة أن تكون بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا دفعتها بنية أنها من الزكاة والمدفوعة إليه أنت متحقق أنه محتاج وفقير فإنها تجزي عنك، وإن لم يعلم أنها زكاة أي أن المدفوعة إليه لا يشترط أن يعلم أنها زكاة، ما دمت أنك نويت أنها زكاة وأنك متحقق حاجته وفقره وحاجته إليها، والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة من عبد الرحمن حوامده، يقول في رسالته بعد الثناء على البرنامج والمشائخ المشتركين فيه، يقول أحببت أن أتوجه إليكم سائلا على الحكم الشرعي فيما يلي. السؤال الأول: شاب عرف فتاة فأحبها وكان بينهما عهدا على كتاب الله، فطلب من الفتاة أن تذهب معه مشوار فتركها لأنه قال بما أنها ذهبت معي ستذهب مع غيري، ما العمل؟ أرشدونا، هل يقع عليه ذنب في ذلك؟
تقول يا أخ عبد الرحمن حوامدة، إنك تعرفت على فتاة وأحببتها وهي كذلك وعزمت على أنك تتزوج عليها وطلبت منها أن تذهب معك فذهبت ثم تركتها ظنا منك أنها ما دام أنها ذهبت معك ستذهب مع غيرك، نقول لك نعم لا يجوز لك أن تذهب معك امرأة أجنبية ما دام أنك لم تعقد عليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، فحرام عليك أن تذهب معك ببنت ليست لها بمحرم ولم تعقد عليها بأن كانت لك زوجة وهي أجنبية منك تذهب بها إلى مكان ما، فهذا لا يجوز لك حتى ولو لم تصنع شيئا، بل لو صنعت شيئا ثبت لك حكم الزنا والعياذ بالله. فإذا لم تعمل معها أي شيء فمجرد الخلوة حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، والله أعلم.
سماحة الشيخ عبد الرحمن يقول وكان بينهما عهد على كتاب الله، أعتقد أنه ربما يقصد بهذا يعني عقد النكاح.
تقول إنك تقول أنه يقول تقول إنك أنه يقول أن بينهما عهد على كتاب الله، لم يوضح هذا العهد.
نعم.
على كتاب الله لم يوضحه، ولكن ظاهر السؤال أنه لم يعقد عليها، ما أغلب كان عقد عليها هي زوجته لا مانع، لكن يظهر من قوله وكان بينهما عهد يعني ألا يعمل محرما.
نعم.
وهم عملوا محرما ما دام أنه خلا بها فهذا محرم وإن لم يفعل بها شيء.
أحسنتم. سؤاله الثاني يقول هل سورة الإخلاص عندما يقرأها القارئ فهل تلبي حاجة عندما يتلوها 3 مرات إذا كانت له حاجة عند شخص ما؟ أفيدونا وفقكم الله.
تقول سورة الإخلاص إذا قرأها الإنسان 3 مرات لقصد قضاء الحاجة عند شخص فهل تقضى حاجته؟ نقول لك القرآن العزيز نزل لشفاء القلوب من أمراضها، ونزل القرآن الكريم للهداية، لهداية البشر إلى معرفة خالقهم ومعرفة آخرتهم. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقراءة قل هو الله أحد جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا كبيرا مستقلا في تفسير هذه السورة، ومؤلف آخر سمى جواب أهل الإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لكن قولك أن من قرأها 3 مرات لإرادة قضاء الحاجة عند شخص، عند سلطان، يعني عند سلطان أو غيره، هذا لا أصل له، ولم أعلم له أصل لا في كلام أحد من أهل العلم المعتبرين ممن يعتد بقوله، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهي صفة الرحمن. وجاء في الحديث أن رجلا كلما قرأ الفاتحة وسورة قرأها في صلاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فقال: لما قرأتها؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره إن الله يحبه، أو كما قال، والله أعلم.
سؤاله الثالث والأخير سؤال عبد الرحمن حوامده، يقول فيه: شاب له أب فقير الحال وهو لا يصلي، أي الأب، فهل تجب النفقة عليه من قبل ابنه؟ أفيدونا أفادكم الله كل خير.
يا أخ عبد الرحمن حوامد، تقول إن شخصا له أب وهذا الأب لا يصلي، فهل تجب نفقته على ابنه ما دام أنه لا يصلي؟ لا بد أن يؤمر بالصلاة، هذا هو الحكم الشرعي، ويرغم على أداء الصلاة، فإن أبى فإنه يقتل على تفصيل مذكور في كتب الأحكام، لا بد من قتله إذا دعي إليها فأصر وضيق عليه الإمام فأبى، فهذا يقتل على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. وهل يقتل حدا أم كفرا؟ ذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه يقتل كفرا، فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب برجله ويرمى، يلقى في أي جفرة كان أو حفرة كانت، ويوارى لعدم من يواريه، لا حرمة له. وذهب آخرون إلى أنه يقتل حدا، ولكن بكل حال يجبر على الصلاة، فإن أبى على التفصيل المعروف في كتب أهل العلم فإنه يقتل ولا نفقة له حينئذ، والله أعلم.
أحسنتم. هذه برقية وردت من المستمعة رمزت لاسمها بمسلمة، تقول: إذاعة المملكة العربية السعودية، برنامج نور على الدرب، الرياض، هل هناك زكاة على حلي المرأة التي تلبسها؟
أيتها الأخت المسلمة تقولين: هل في حلي المرأة زكاة؟ نقول لك: اختلف العلماء في حلي المرأة هل فيه زكاة أم لا. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن فيه زكاة، وجمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهو مروي عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون لا زكاة في حلي النساء. واختار هذا القول العلامة ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام تيمية على أن حلي النساء لا زكاة فيه، مستدلين بما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن. فقول تصدقن ولو من حليكن فيه ما يدل على أنه لا زكاة واجبة في الحلي، لأنه قال ولو من حليكن، مثل قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، إذ لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لم يقل تصدقن ولو من حليكن، بل قال أدوا زكاة حليكن، بل قال تصدقن، دل على أنها لو تصدقت من ملابسها أو من أثاث بيتها أو من طعامها كان ذلك كافي ولا يلزم، وهذا كله في صدقة التطوع، ولا يلزمها أن تخرج زكاة حليها. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن زكاة الحلي إعارته للاستعمال، وهو مروي عن أنس. وعبد الله بن عمر كان يحلي بناته الذهب ولا يخرج زكاته، وعائشة رضي الله عنها وليت أمر بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم تزكي ما كان عليهن من حلي إلى غير ذلك. فبهذا نعرف أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. فإذا كان عندك حلي أيتها الأخت المسلمة وهو معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه ولا حرج عليك في ذلك، كما هو قول جمهور العلماء وكما هو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما اختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم، وكما دل عليه حديث الصحيحين تصدقنا ولو من حليكن إلى غير ذلك، والله أعلم.
سماحه الشيخ عبد الله، في الحقيقه ان هذه المساله ياتي عليها استفسارات عديده، ونعرضها على اكثر من شخص من المجيبين على اسئله المستمعين، وهناك من يوجب الزكاه في الحلي. كيف نجمع بين اجابه هؤلاء بان فيه زكاه والاخرين يقولون ليس فيه زكاه؟
هو كما قلت لك في بدء الجواب، في بدء هذا الجواب قلنا لك إن الإمام أبا حنيفة يرى أن فيه زكاة، فمن رأى أن الزكاة في واجبة هو على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويستدل بحديث عمرو بن شعيب أتعطينا زكاة هذا؟ قال أيسرك أن يسورك الله بهما شوارين من نار. لكن هذا الحديث تكلم عليه الإمام الترمذي وقال إنه لا يصح، ويستدلون بحديث أم سلمة في قصة المرأة التي كان عليها أواحا من ذهب، فقال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. فظنوا أن الزكاة هو القدر المخرج، لكن الزكاة فسرها عمر هنا وكذلك أنس بأن زكاته إعارته، هذا هو الذي ذهب إليه عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قول عدد من الصحابة، واختاره ابن تيمية كما أشرنا إليه. وإن أحب أحد أن يخرج زكاته فالله يجزيه الخير، هذا لا مانع، لكن كون أن نقول بأنه وجوب فليس بواجب كما هو قول جمهور العلماء. ومن رأى أنه واجب فهو مجتهد، أخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة، وكل خير إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين سين خاء صاد من الرياض وعبد الرحمن حوامدة والمسلمة التي تسأل عن حلي المرأة هل فيه زكاة. أجاب على الأسئلة والاستفسارات التي بعث بها هؤلاء سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة على حسن متابعتكم.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.